بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عويض العطوي يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا هذه الليلة بمشيئة الله تعالى سيكون حول سورة الزلزلة، وكما تعودنا أيها الأخوة الكرام نتحدث أولا عن موضوعات حول السورة، بعد ذلك ندخل فيما يخص السورة من تحليل دلالي. هذه السورة عدد آياتها 8 آيات، لها علاقة أو علاقتها بما قبلها، يمكننا النظر في هذه العلاقة أي بالسورة التي قبلها وهي سورة البينة من حيث الأمور الآتية. إذا كانت سورة البينة التي سبقت تحدثنا عنها على مدى أسبوعين متتاليين، تحدثت سورة البينة عن أخذ أو ترك البينة الظاهرة والدلالة والحجة الظاهرة أو تركها، فالذين أخذوا بها نجوا وقد ذكر الله عز وجل حالهم في آخر السورة، والذين تركوا وكذبوا بالبينة ذكر الله عز وجل أيضا حالهم. وكان في ذكر هذين الحالين سواء للمؤمنين أو للكفار إشارة إلى الموقع والمكان الذي سيظهر فيه أثر الأخذ بهذه الحجة أو بهذه البينة من عدمها. قد لا يكون ذلك ظاهرا في الدنيا، فقد يكون هناك علو للكفار، وقد لا يكون هناك شأن كبير للمؤمنين في كل أزمانهم، ولكن الوقت الذي تظهر فيه حقائق الأمور هو ليس هذا الوقت الدنيوي، إنما هو وقت أخروي. هذا الوقت أو هذا الحدث أو هذا الزمن تكلمت عنه سورة الزلزلة، فقال الله عز وجل يومئذ، يعني هذا اليوم الذي تحدثت عنه سورة الزلزلة، وأن الناس يفترقون فيه، فمنهم من يعمل صالح ومنهم من يكون غير ذلك، ومنهم من يرضى الله عز وجل عنه، ومنهم من يعذبه الله سبحانه وتعالى. سيظهر شأن هؤلاء وهؤلاء في يوم. أين هذا اليوم؟ هو اليوم الذي ذكر في قوله تعالى يومئذ. ولما كان الاهتمام هو بذلك اليوم ذكر الله عز وجل قبله ما يعظمه، فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، حتى يكون عند الإنسان تعظيم لهذا الحدث الذي سيحصل، ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى اليوم الذي يتمايز فيه الناس. هذا من جانب. أيضا يمكننا النظر أيها الأخوة الكرام على أن بداية سورة الزلزلة كانت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وختامها كان فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولأن هاتين الآيتين متعادلتان فلا بد من تحدث عنهما معا، لأننا لا نستطيع أن نتحدث عن آية دون الأخرى. وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم، يسمى هاتين الآيتين آية، يعني كأنها آية واحدة، ونعتها صلى الله عليه وسلم بالفاذة، وهذا في صحيح البخاري، ولعلنا نأتي عليه في حين إن شاء الله. فلماذا إذن بدأت السورة بالزلزلة وختمت بمثقال الذرة سواء في الخير أو الشر؟ قد يكون من ملامح ذلك أيها الأخوة الكرام أن الزلزلة تعني الهز الشديد، وهذا الهز الشديد سيحدث في هذا المخلوق شروخا وصدوعا وتشققات وتفصيلا لأجزائه، حتى ربما يكون بعضها كالهباءة من الصغر. والهباء هي في اللغة هي الذرة، الهباء اللي نشوفها إذا دخلت علينا الشمس من شباك نشوف في داخلها أشياء، وإذا ذهب النور لا نراها من صغرها، هذه تسمى ذرة في اللغة. وهذا اللون بالذات أو هذا الشكل من الأشياء يحدث عند الانفجارات وعند الزلازل، يحدث شيء من هذا الغبش أو الغبار الصغير الذي لا يرى إلا في مكان مظلم ويدخل فيه شيء مضيء. فلما كان ذكر الزلزلة اللي هي تفتيت هذا الجسم أو هذا الجرم العظيم الذي هو الأرض التي نحن عليها ونجلس عليها ونأمن عليها وننام عليها ونسير عليها، وأعظم هول يمكن أن يصيبها ويضرنا هو زلزلتها. أي شيء آخر ممكن يكون أقل من هذا، لكن أعظم شيء ممكن يهول الناس هو تحريك هذه الأرض وزلزلتها، عند ذلك يعم الهول والخوف الجميع. فلما كان هذا الأمر اللي هو الزلزلة قد يحدث هذا الانشراح ووجود هذه الأجزاء التي قد يتناهى صغرها إلى أن تكون كالهباء، لما كانت هذه الهباء مستحقرة عند الناس لا يهتمون بها ولا يلقونها بالا، رغم أنها قد تكون أحيانا أثرا لحدث عظيم اللي هو مثل الزلزلة ولا غيرها، لما كان ذلك كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مقياسا دقيقا خطيرا، فقال سبحانه وتعالى في نهاية السورة كأنه شيء يجمل لنا موضوع السورة، فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لما كان الناس قد يعملون العمل سواء كان خير أو شر، فإذا كان صغير أو لا يأبى به الناس لا يعتدي به الإنسان. فذكر الله لنا أن ذاك اليوم الذي سيحدث فيه هذا الزلزال الأكبر العظيم، العادة يا أخوان الكرام لما يحدث شيء كبير وانهيار كبير، العادة يعني الإنسان يبغى ينجو، إن كان في شيء يريد أن يحصل عليها ويأخذه، هل سيبحث عن دقائق الأشياء وأجزاء الأشياء ولا يبحث عن أنفس الأشياء والذي يستطيع أن يأخذه يأخذه؟ في الغالب الشيء الذي يغيب عن ذهنه في مثل هذا الحدث هو ماذا؟ الأشياء الصغيرة أصلا، إما لا يراها أو لا تخطر على باله، أو إن خطرت على باله ليس هذا الوقت للاهتمام بها. فيقول الله سبحانه وتعالى وإن حدث هذا الأمر العظيم الذي هو أكبر مما تتصورون فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على هذه الصغيرة التي هي مقدار الذرة من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا جماعة إذا كان هذا مع الحدث العظيم، لاحظوا كيف بدأت السورة وكيف انتهت السورة، إذا كان ذلك مع الحدث مع هذا الحدث العظيم، فما بالك إذن في راحة الناس وفي سعة بالهم وفي فسحة عيشهم كيف سيكون الحال؟ لذلك لما سمع أعرابي هذه السورة، هو ما كان مسلم لكن لما سمع هذه السورة قال هذا يعني مقياس دقيق وأمر عجيب، وأسلم من فورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر هل نزل فيها شيء، فقال صلى الله عليه وسلم ما نزل فيها شيء ولا أعلم في ذلك إلا الآية الفاذة، وذكر قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وحتى لو كانت الذرة بالمعنى المعنى الآخر وهو معنى الدويبة الصغيرة أو النملة الصغيرة أيضا، وكله هذا من باب أن الناس في الأحداث الكبيرة يحتقرون الأشياء الصغيرة ولا ينتبهون لها، فنبه بهذه السورة من مطلعها إلى مقطعها يعني من أولها إلى آخرها إلى أن هذه الأشياء الصغيرة من الأعمال لا يمكن أن تذهب في زحمة الأحداث الكبيرة كما نتصور نحن الآن في الأحداث العادية في المحاسبة. إذا إنسان يراد له أن يحاسب ويسأل عن شيء، إن حدث أمر عظيم بالنسبة له هو مغلم، لأنه يقول الناس التهوا عني أو هذا المسؤول التهى عني أو الذي سيحاسبني التهى عني بما هو أهم، هذا لن يحدث يوم القيامة. إنما كل شيء سيحاسب عليه الإنسان صغيرا أو كبيرا من خير أو شر. هذا حقيقة يعني نستطيع أن نجمله من خلال يعني مناسبة السورة لما قبلها، مناسبة المطلع المقطع أيضا نستطيع أن نجمع من هذا كله موضوع السورة، وهو أثر العمل أو دقة الحساب أو دقة المحاسبة في العمل. ودلائل ذلك كثيرة. أول شيء ذكر الذرة، تكرارها أكثر من مرة، تكرار كلمة العمل أكثر من مرة، ذكر كلمة المثقال، ذكر الرؤية أكثر من مرة، كل هذا يجعلنا ندرك أن هذه السورة تدور حول العمل ودقة العمل ووجوب العناية بالعمل، وأن ما في شيء يضيع منه. طيب إذا دخلنا على السورة فنجد أنها بدأت بالزمن، فقال الله سبحانه وتعالى إذا، وإذا حرف حرف شرط غير جازم يدل على المستقبل من الزمان، إذا زلزلت يعني ما هي الآن، يعني سيأتي زمن تحصل فيه الزلزلة لكن الآن ما هي حاصلة. وبالتالي أي زلزال تسمع عنه في هذه الدنيا، تسمع عنه قتل 1,000,000 شخص ولا 20,000,000 شخص ولا 100,000 شخص، هو زلزال بسيط، زلزال يسير بالنسبة لذلك الزلزال، لأن هذا أمر مستقبلي كما في قوله تعالى إذا زلزلت، هي لم تزلزل إلى الآن. فكل الزلازل التي تحصل الآن هي لا تعتبر شيئا في مقابل الزلزال الأعظم الذي سيحصل. يا جماعة لو حصل والله زلزال بمقياس ريختر كما يقولون عدة درجات، لرأيت هولا وضياعا لأهم حقوق الإنسان أو تضييعا لها من زلزال يسير. حتى الأم تترك ولدها وتخرج يمكن بدون ملابسها، والرجل يترك أولاده، وقد حدث هذا في تبوك من فترة من الزمن، فما بالك بزلزال هذا لا يعد معه شيئا، بدليل قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذه الإضافة الآن لها معنى خاص، ما قال إذا زلزلت الأرض زلزالا، قال زلزالها، يعني زلزالها الأكبر الذي لا يعد ما قبله ولا بعده شيء في الزلازل. طب لو حدث هذا، إذا كنا نخاف ويصيب الناس الرعب من زلزال دنيوي يسير ربما لا يعني يشكل إلا منطقة يسيرة، فما بالك بالذي سيحدث من هذا الوصف الرباني الآن إذا زلزلت. طيب إذا كنا نشعر بهذا الحدث على عظمه، فاعلم أن الله عز وجل قال إذا زلزلت، وما قال سبحانه وتعالى إذا زلزل الله الأرض. فلماذا إذن بني الفعل لغير الفاعل؟ يعني لم يذكر الفاعل، من اللي زلزل ما يذكر، إذا زلزلت فقط. هنا سر ذكر الفعل بدون فاعل، يعني لم نعرف المزلزل من هو، دلالات ذلك الآتي: أولا معلوم أن من يفعل ذلك هو الله ولا قدرة لغير الله بذلك، وإذا تمحض الفعل لفاعل واحد ما في غيره معه، فيحسن في مثل هذه الحالة أن يحذف الفاعل تنبيها على أن مثل هذا الفعل لا يمكن أن يكون إلا من هذا الفاعل، مثل خلق الإنسان مثلا من عجل، معلوم أنه لن يخلق الله، لن يخلق أحد هذا الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية إذا ذكر الفعل دون ذكر فاعل فهذا دليل على أن المراد لفت النظر للفعل، وأن المطلوب هو الاهتمام بالفعل أكثر من الاهتمام بالفاعل، خصوصا إذا كان الفاعل معروفا ومعلوما، فالمطلوب الآن استشعار الفعل وهو الزلزلة نفسها. ثالثا أن بناء الفعل وعدم ذكر الفاعل دليل على سهولة إحداث هذا الفعل عند ذلك الفاعل، وكان لا يحتاج أن ينسب إلى الله، من سهولته ومن هونه لا يحتاج أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من مقاصد أو من أهداف أو من دلالات بناء الفعل غير الفاعل. على كل حال هذا منتشر في القرآن كثير جدا، أنه يذكر الفعل بدون فاعل. إذا زلزلت الأرض، يعني ذكر ثلاثة يعني أمور للفعل هنا. إذا زلزلت الأرض، ذكر الأرض هنا دون أجزاء الأرض، بمعنى أنه كان يمكن أن يقال إذا زلزلت الجبال، زلزلت البحار، زلزلت الصحاري. لماذا الأرض؟ لأن الأرض يا أخوان الكرام هي موطن سكنانا، والأصل فيها أنها ساكنة، ولولا أنها ساكنة ما استطعنا أن نعيش عليها. أتحدى أن فيه ناس يأتون إلى مكان يتحرك ويتزلزل يقول نحن نريد أن نعيش، نريد أن نبني، نريد أن نزرع، ما في. إذا زلزلت الأرض فلما كانت هي موطن معيشتنا، معيشة البشر، كان أخوف حدث يمكن أن يحصل عليها ما هو الطوفان ترى، ولا نزول الماء ولا خروج الماء منها، أخطر شيء يحصل فيها وأعظم ما يخيف الناس الذي هم سكان الأرض هو تحريكها، هو زلزلتها أعظم شيء. وهذا أنتم تشاهدونه كيف يصيب الناس الهلع من لو تحركت الأرض، كم يا أخوان؟ عدة ثواني، أحيانا يحصل الزلزال الآن في أزماننا هذه يحصل عدة ثواني، أحيانا 10 ثواني، أحيانا 5 ثواني، ينتهي الزلزال تكون الحصيلة 100,000 إنسان ماتوا ثواني. فهذا زلزال يسير حصل في ثواني لجزء من هذه الأرض، شوف ما الذي حصل، فما بالك إذا كان الزلزال سيكون شاملا للأرض كلها. والزلزلة إنما جاء الفعل زلزلة، ركزوا معي في النقطة هذه يا أخواني الكرام، من قواعد اللغة أن إذا تكررت الحروف في فعل أو في اسم أو في غير ذلك تكررت أكثر من مرة، فأي تكرر أي تضعيف أي تكرير الحرف يعني تكرير المعنى، أي تكرير الحرف يعني تكرير المعنى. لما أقول صر ما هي مثل لما أقول صر صر، ولما أقول زل ليست مثل زل زل. ولذلك بعض المفسرين بعض اللغويين رأى أن أصل الفعل زل، ومأخوذ من زل من زل من من زلل القدم، فإن القدم أحيانا تزل أي تزلق عن مكانها فتذهب إلى مكان آخر. فلما أريد أن هذا الزلل يحدث أكثر من مرة، بمعنى أن الشيء كل شيء على هذه الأرض سيكون في غير مكانه، ناسبها أن يكرر تكرر الزاي وتكرر اللام. دكة ليست مثل دكدكة، هذه شيء وهذه شيء. صفة ليست مثل صفصفة، هذه تدل على أن الفعل حدث مرة واحدة، وهذه تدل على أن الفعل حدث أكثر من مرة. فدل زلزلة هنا على أن هذا الحدث وهو التحريك حدث أكثر من مرة، ولا شك أنه لما يحدث أكثر من مرة ويتوالى يكون أعظم دمارا وأعظم يعني تخويفا للناس. هذا ما يتعلق يعني ببنية الكلمة أو صيغة الكلمة. وقلنا لماذا الأرض؟ قلنا لأن أعظم حدث ممكن نحصل عليها من خوف الناس هو هذا الأمر. ودليل على أن هذا الأمر مخوف للغاية للبشر أنهم يخرجون بسببه من حالة العقل والوعي إلى حالة السكر وعدم الوعي. وش يدل؟ من أين عرفنا هذا؟ أيوة أيوة، الله عز وجل يذكر لنا صورة حاصلة للناس يوم القيامة. احنا ممكن ما نتصور كيف يكون الناس اذا تزلزلت هذه الارض، ولكن اذا تزلزلت هذه الارض وتحركت هذا التحرك الذي نشرحه الان ونتحدث عنه، سيحصل الناس ذهول يخرجهم عن العقل الذي يعني يعقلون به ويفهمون به ويتصرفون من خلاله الى حالة السكر عدم الوعي. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هم هم بسكارى يعني ليس هناك مسكر شربوه حتى يكونوا سكارى. وهذا يدل يا أخوان الكرام أن تغطية عقل الإنسان ليس بالضرورة أن يكون سببها أن يشرب مسكر، قد يكون حدث الذي أمام الإنسان من هوله يغطي عقل الإنسان أحيانا، ولكن هذا الحدث لم يغطي عقل شخص واحد حتى نقول واحد الذي تأثر، ولا اثنين، إنما هذا هو ديدا كل الناس الذين يعيشون ذلك الحدث. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالة، طيب تكرار كلمة الزلزلة مرة ثانية في صورة فعل مرة وفي صورة اسم مرة دليل على الاهتمام بحدث الزلزلة نفسه. طيب لماذا قال الله عز وجل زلزالها فأضاف الزلزال إلى الأرض؟ قال هذا دليل على واحد من أمرين أو على الأمرين جميعا. الأمر الأول أن هذا الزلزال هو أعظم زلزال يحصل للأرض، فيقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني الأعظم، زلزالها الأكبر، زلزالها الذي لن يحدث لها مثله قط ولم يحدث لها مثله من قبل، هذا زلزالها الذي لما يذكر ينسب إليها. تقول أكرمت فلان كرامته، يعني كرامته اللائقة به التي لا تنصرف عند الذكر إلا إليه، التي لم يحصل على مثلها من قبل، فلا يضاف الشيء إلى ضميره على هذه الصورة إلا إذا أريد أنها الخصيصة الخاصة لهذه الأرض، أي هذه الزلزلة هي صورة خاصة لا تحدث لها إلا مرة واحدة. هذا يدل على أن كل ما حدث من زلازل مهولة هي لا شيء في مقابل هذه الزلزلة العظيمة. هذا من دلالات الإضافة. من دلالات الإضافة أيضا التعميم، فلما يقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني زلزالها الشامل لكل أجزائها، ولو كان هذا الزلزال يصيب بعضها دون بعض لما ناسب أن يقال إذا زلزلت الأرض زلزالها. لو قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالا كان يمكن أن يكون قد حدث هذا الزلزال في أعظم الأرض وفي أجزها ما صار فيها شيء، لكن لما يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها فهذا يعني شمول الزلزال لكل أجزائها. فاتضح لنا من هذه الإضافة كلمة زلزالها دون أن يقال إذا زلزلت الأرض زلزالا هكذا بدون إضافة دلالتين يمكن الأخذ بهما جميعا. أولا عظم الزلزال وأن لم يحدث للأرض من قبل مثله ولن يحدث لها بعده مثله. الأمر الثاني أنه يدل على شمول هذه الحركة أو هذا التحريك العنيف لكل أجزاء الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. ذكر الإخراج يا أخوانا الكرام، إذا في زلزلة والمزلزل لها لم يذكر، لكن الآن الإخراج نسب إلى الأرض مباشرة، الأرض هي التي تخرج. الإخراج لا يتحدث عن الإخراج إلا إذا كان الشيء المخرج مخفى لا يرى وله ما يحيط به ويحجبه، فإذا أبعدنا عنه هذا الذي يحجبه نكون قد أخرجناه من داخل هذا الشيء الذي يحجبه. فدل ذلك على أن الأشياء المخرجة من داخل الأرض هذه كانت محجوبة بالأرض نفسها. طبعا لما يحدث في الأرض تشقق وزلزلة وخروج أشياء هو سيكون لا شك أنها ستنكسر هذه الحجب وستذهب هذه الحجب وسيبين ما في داخل هذه الأرض، ولذلك يقول وأخرجت، ونسب الإخراج إلى الأرض. قد يكون في هذا والله أعلم أنها في خلقها الدنيوي في مرحلة الدنيا غير قادرة، لأن الله ما مكنها من ذلك، غير قادرة أن تخرج كل ما في جوفها. نعم الأرض بقدرة الله تخرج بين الفينة والأخرى شيئا مما فيها، ونرى ذلك في صورة زلازل، وقد يخرج معها أحيانا أشياء من باطن الأرض، وقد تصاحب الزلازل أحيانا براكين فيتخرج من باطن الأرض أشياء عجيبة جدا وعظيمة جدا، وهي تحمل دلالة الثقل بما فيها من مكونات. فقد لا تكون قادرة في الدنيا مرحلة الدنيا أن تخرج كل ما فيها، عشان كذا تبقى أثقالها، لاحظ كلمة أثقالها أضيفت إليها، أثقالها الشاملة أثقالها العظمى، نفس الدلالة اللي قلناها في كلمة زلزالها. لا تستطيع ذلك إلا إذا مكنها الله يوم القيامة من ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، يحدث فيها هذا التغيير الكبير الذي يوجب أن يخرج كل شيء في بطنها. من ضمن الأشياء التي في بطنها الناس المقبورين فيها، من ضمن ما في بطنها المقبورين فيها فيخرجون. إذن وأخرجت الأرض، ذكر الأرض مرة ثانية مع أن يعني المقتضى أنك إذا تحدثت عن شيء أنك لا تذكره مرة ثانية، وإنما تشير إليه بالضمير، بمعنى أن يقال إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها دون أن يقال وأخرجت الأرض، لأنه معلوم الحديث عن الأرض، فما السر أن تذكر الأرض مرة ثانية؟ السر والله أعلم حتى تكون كل جملة من هاتين الجملتين قائمة برأسها، فيكون هناك اهتمام بإظهار الزلزال للأرض واهتمام آخر بإظهار الإخراج أيضا للأرض، حتى لا يتوهم أن الزلزال حصل للأرض وأن الإخراج حصل من شيء آخر غير الأرض. الآن يراد أن يبين أن الزلزال حصل للأرض والإخراج حصل للأرض، لأنه يا أخوان الكرام قد يتوهم متوهم أن لما يسمع كلمة الزلزلة بالعادة إذا حصل زلزال يحصل تدمير، فالأشياء تقع على بعضها، فبدل أن يكون هناك إظهار للمخفي إيش يحصل؟ يحصل إخفاء للمظهر، صح ولا لا؟ الأشياء تهدم بعضها على بعض فتذهب الأمور وتضيع. لكن الله عز وجل يقول الذي سيحدث يوم القيامة شيء آخر، لأن هذه الزلزلة مقننة بقدرة الله، فتحدث بطريقة تسمح أن كل ما في الأرض يخرج ويظهر ويبين، من ذلك جثث الناس، وهذا ولا شك تقدير الله سبحانه وتعالى أن تخرج جثث الناس، وإلا العادة أن جثث الناس تدفن وتغطى وتستر بسبب الزلازل. يعني بعض يقول لك أنت شلنا كم جثة والباقي ما وجدنا له أثر، لكن الذي سيحصل يوم القيامة من هذا الزلزال بأمر الله بتقدير الله سيكون بتقنين معين وبتقدير معين يتسبب في كشف كل ما في بطن هذه الأرض من أثقال. إيش الأثقال اللي في الأرض؟ اختلف المفسرون في هذا، بعضهم يقول الأثقال هي الكنوز المدفونة، سواء التي دفنها البشر أو التي هي بطبيعتها موجودة في الأرض من مكونات الأرض تظهر يوم القيامة. وأخذ ذلك من أن أثقال جمع ثقل، والثقل بالتحريك هو المال النفيس، فقالوا إذا الأشياء النفيسة هي هذه الأموال والجواهر وإلى آخره والذهب فيوم القيامة تخرجون. ولكن الذي ورد أن الأرض هذه في آخر الزمان تقذف ما في بطنها من الذهب، من هذه يعني الأشياء التي يحبها الناس ويسعون إليها، فيخرج الذهب أمثال الأسطوان في آخر مراحل الدنيا. لذلك قالوا مرحلة إخراج الذهب أو الأموال أو ما شابه ذلك من النفائس لا يكون في هذه الزلزلة، إنما يكون في آخر الدنيا، فيمر الناس عليه وما زالت ما قامت القيامة، يمر الناس عليه وقد قذفت الأرض كل ما فيها، خرج كل ما فيها، فلا ينتبهون إليه من كثرته، فيقول القاتل في هذا قتلت، ويقول القاطع في هذا قطعت، ولا أحد يأخذ منه شيئا من كثرته. فدل هذا على أن خروج هذه الأشياء لا يكون بعد الزلزلة، إنما يكون قبلها. طيب إذن بقي معنا شيء آخر، ما الذي يمكن أن يكون يخرج ذاك اليوم؟ قال ممكن أن يخرج جثث الناس، بحكم أن السياق كله من أجل بيان البعث، وأن هذه الأرض هي التي أخفت أجساد الناس، بعد ذلك ستخرج ما في بطنها، ولعل أهم ما فيها هو أجساد هؤلاء الناس. ولا شك أن قبر هؤلاء البشر على توالي السنين هو أمر ثقل، هو يعتبر من الثقل الذي في بطن هذه الأرض، سواء من الناحية الحسية حتى ولو تلاشى، ولو هو يبقى شيء من مكونات هذه الأرض، أو من الناحية المعنوية، فإن أجساد أو أن المقبورين في هذه الأرض هم ثقل عليها. ولذلك من أثقل ما يكون على الأرض هو الكافر أو المنافق أو العاصي، سواء كان على ظهرها أو كان على في بطنها. ولذلك تبقى هذه الأرض لنا، فنحن عليها في فترة وفيها في فترة أخرى، وسنخرج منها في فترة ثالثة. فدل ذلك على أن هذه الأعداد الهائلة من البشر لما تكون تحت أطباق الثرى هي ثقل ولا شك، ثقل من ناحية أنها كأنها مؤتمنة عليه ستخرجه لله يوم القيامة، والأمانة ثقل من هذا الجانب، ثقل حسي أن هذه الأجساد أو العظام أو ما تبقى منها هي ثقل على الأرض زيادة فيها. أيضا أن قد يكون أيضا منظور إلى هذا أنه هذه الأجساد بما حملت والأرواح بما حملت من معاصي ومن ذنوب هي ثقل على هذه الأرض، فإذا قلنا بهذا ممكن أن يكون المقصود بها إخراج الأجساد ولا بأس في هذا، ويمكن أن يكون أيضا إخراج كل شيء ثقيل في داخل الأرض، والله أعلم، ستخرج هذه الأرض كل شيء ثقيل فيها، وإخراج الشيء الثقيل يدل من باب أولى على إخراج ما كان خفيفا، وهذه دلالة الأولى. فإذا بالعادة أنه إذا تحطم شيء أو تكسر شيء، الذي يتطاير والذي يظهر والذي يمكن أن نراه هو الأشياء الخفيفة، أما الأشياء الثقيلة في الغالب تسقط إلى الأسفل ولا ترى. فالله عز وجل يقول لا، هذه الأرض ستخرج أثقالها، بما أنها أخرجت أثقل ما فيها أيا كان هذا الأثقل، قد لا نستطيع أن نحدد بشيء معين، هو كل شيء ثقيل فيها ستخرجه، إما من صخور أو من أشياء مصخورة أو من حديد أو من شيء، الله أعلم ما نوع هذا الثقل الذي سيخرج، لكن هناك أشياء ثقيلة، وبما أن الأثقال هي التي ستخرج فمن باب أولى سيخرج الشيء الخفيف. طيب، وأخرجت الأرض أثقالها. وأنا قلت لكم لماذا أضيفت كلمة أثقال إلى الأرض؟ للدلالتين السابقتين، إما لعظم الأثقال من جهة وضخامتها وكبرها، أو أنها أثقال خاصة بها، أو أن يكون المقصود أن جميع الأثقال، بمعنى أن تكون هناك إحاطة بإخراج جميع الأثقال التي في باطن الأرض، ومن باب أولى أن تخرج الشيء الخفيف. طيب، إذا حصل هذين، يعني حصل هذان الأمران، الزلزلة والإخراج، لا شك يا أخوان الكرام أن مثل هالمنظر هذا لما يحصل التحطم من جهة، التزلزل من جهة، الهزة العنيفة من جهة، الإخراج من جهة، أنا أظن سيجتمع يعني أمور رهيبة جدا. إذا كنا نخشى من البراكين لأنها تخرج ما في الأرض من حمم وأمور ثقيلة وتنفثها وتطردها خارجا، هذا أمر مروع. والزلازل بالعادة تبتلع. الذي سيحصل في هذا الحدث هو الجمع بين الأمرين جميعا، بين الأمرين المخوفين المروعين جميعا، التحطم والتزلزل والإخراج ونفس هذه الأشياء. هذا كله يدعو أن الإنسان ينظر إلى هذا المنظر بذهول عظيم. قال الله عز وجل فيه: وقال الإنسان ما لها. كان يمكن أن يوصف حال الإنسان وصفا، لكن الله عز وجل ما وصفه وصفا، بل ذكر لنا ماذا سيقول. وجاءت كلمة الإنسان لتعم كل فرد، أي أن هذه المقولة هي مقولة كل إنسان. ولذلك ما قال سبحانه وتعالى وقال الناس، حتى لا يظن أنها مجموعات فقط هي التي ستقول هذا، بل جاءت كلمة الإنسان ودخلت عليها الدالة للجنس، بمعنى أن كل جنس الإنسان سيقول هذا الأمر، لأنه أمر مخوف مروع فوق طاقة الإنسان. فيقول وقال الإنسان، فذكر الله لنا ما الذي سيقوله، ما الذي سيتفوه به. وقال الإنسان ما لها. لماذا يا أخوان الكرام قال الإنسان ما لها؟ أصلا الإنسان لا يقول هذه العبارة ولا يسأل هذا السؤال: ما لك، ما الذي حصل، أو يرى حدث معين يقول ما له، إلا إذا كان الحدث الذي حصل مخالف للمتوقع، أو حصل بطريقة غريبة خارجة عن النطاق المألوف، عند ذلك يسأل ما له. فلما كان الحدث الذي يحصل خارجا عن مألوف الناس وعن منظورهم وعن متوقعهم وخارجا عن تصور عقولهم، قال الله عز وجل ذاكرا أن حال الإنسان الممثل لكل الناس، قال الإنسان ما لها، ما شأنها، ما الذي حدث لها حتى تحطمت كل هذا التحطم، لماذا هي تقذف كل ما فيها، ويسأل عن هذا ما لها. طبعا هذا السؤال يا أخواني الكرام يوجب استشراف وتشوف وتشوق للجواب. ما لها؟ ما الذي حصل لها؟ لماذا حصل منها هذا التغير وهذا القذف وغير ذلك؟ فجاء الجواب الذي هو أصلا جواب الشر إذا زلزلت الأرض. يقول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها. هو كان المتوقع أن يقال وقال الإنسان ما لها، فيكون الجواب إنها تحدث أخبارها، حتى يكون فيه توافق بين السؤال والجواب. إنما هنا ليس سؤالا يراد منه الجواب، الذي هنا ليس سؤالا يراد منه الجواب، بل هو سؤال فقط يراد منه التعجب والاستعظام. ولذلك اختلف المفسرون، هل الإنسان الذي سيقول هذه المقولة هو المؤمن والكافر على حد سواء، بمعنى أن جنس الإنسان بغض النظر عن إيمانه وكفره، أم أن الذي سيقول هذا الحدث هو الذي لا يؤمن أصلا بهذا الحدث؟ اختلفوا على هذا الأمر، وبعضهم قال لا، المؤمن يعرف هذا ويؤمن به، ولذلك لو حدث الحدث يعني لن يحدث له شيء ولن يتعاظم هذا الأمر، والذي يقول هذا القول هو الكافر. والذي يظهر والله أعلم أن الكلمة دالة على الصنفين جميعا، وليست القضية قضية إيمان أو كفر هنا، إنما القضية هنا قضية استعظام للحدث، وهذا قد يحصل للمؤمن وهو مؤمن بالله، أنه لما يرى زلزال أو يرى شيء عظيم أمر عادي يتأثر بهذا، لو رأى كسوفا أو خسوفا أو فيضانا أو بروق ورعود وغيره، طبيعة الإنسان أن يتأثر بهذا. فحمل الآية على عموم الإنسان في نظري أولى من حملها على الكافر دون المؤمن، لأنه يعني لا يوجد شيء صريح يدل على هذا. وقال الإنسان ما لها يومئذ، أي هذا الحدث الكبير، يومئذ تحدث أخبارها، وكأنما طبعا تحدث أخبارها، هذه بعضهم ربطها بالزلزال نفسه وبإخراج الأثقال، فجعل إخراج الأثقال قذف الناس وإخراجهم من بطنها هو تحديث بالأخبار، بمعنى تحديث بالفعل وليس بالكلام. وبعض بعضهم حملها على أنه تحديث بالقول، كما نتحدث نحن الآن، كما لما تسمع خبرا تحدث به. وبهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي نظري لا مانع من الأمرين، وإن كنا دائما نقول أن الآيات التي وردت عن الله سبحانه وتعالى تدل على أن المخلوقات تتحدث أو تتكلم أو تقول، وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا، هذا نسبة واضحة للقول، أن الأرض والسماء تتكلم، ما يجي واحد يقول لا مو معقول تتكلم، نقول ليه مو معقول؟ قال لي أنا ما أسمعها، ولا عمر شفنا أرض تتكلم ولا سماء. ومن قال لك أصلا أن المطلوب أنك تعلم حتى تؤمن بهذا؟ أنت أصلا محكوم عليك بأنك لن تستطيع أن تعلم ذلك أصلا. يقول الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، دلالة واضحة على التعميم الشامل، ما في شيء في هذا الكون إلا ويسبح بالله بحمد الله. ثم يقول الله عز وجل حتى لا نستعجب ولا نستعظم ولا نستغرب، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنتم ما تدركون كيف تسبح هذه المخلوقات. فدل ذلك على أن في أشياء كثيرة تحدث في الكون نحن لا ندركها على حقائقها، فإذا قال الله عز وجل لنا ذلك نؤمن به، نعم ستتكلم هذه الأرض وتحدث بما فيها، ما في إشكال في هذا. ولذلك الطبري ذكر القولين، واختار أيضا أن يكون إلقاءها بما ما فيها من حمم وما فيها من أجساد وما فيها من موتى هو تحديث بالأخبار، فلا مانع أن يكون التحديث بالأخبار هنا بشيء فعلي حادث، ولا مانع أيضا أن يكون بمنطوق بمعنى أنها تتحدث، لا مانع من ذلك، فقدرة الله عز وجل فوق ذلك كله، فالله عز وجل مستطيع أن يجعلها تتحدث. ولذلك بعضهم قال تحدث أخبارها، قال بعضهم تحدث أنباءها أو أخبارها، بمعنى أن المقصود أن هذا التحديث يحصل من الدلائل التي تخرجها الأرض من 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 بطنها، فهي بذلك كأنما تحدثت عنها ووصفتها. هذا الذين يقولون أن ليس المقصود التحديث أنها تتكلم، وهذا لا بأس به على هذا المعنى يعني، ولكن حمله على أنها تتحدث كما أمر الله سبحانه وتعالى أيضا هذا مطلوب. يومئذ تحدث أخبارها، المتوقع يا أخوان الكرام أن يقال تحدث بأخبارها، أن تقول حدثت بالخبر يعني تكلمت بالخبر، لكن الله عز وجل قال تحدث أخبارها، وقد يتبادر للذهن يعني معناها إن الأرض تحدث الأخبار، يعني تتحدث مع الأخبار، يعني كما أقول لك حدثت الناس يعني أنا تحدثت معهم فحدثتهم بشيء، هل المقصود تحدث أخبارها بمعنى أنها تتكلم مع أخبارها؟ لا، ليس هذا المقصود، إنما تحدث أخبارها الفعل حدث يصلح أن ينتقل للكلمة التي بعدها بالباء فتقول حدثت بكذا، ولك أن تقول حدث الخبر بمعنى تكلم به سواء هذا أو هذا. ولعل المقصود هنا كأن قيل تنقل أو تنشر أخبارها، تنقل أو تنشر أو تظهر أخبارها، فحتى يتم هذا المعنى وهو قضية النشر والإظهار لم تدخل الباء، لأن الباء تشعر بالقرب. دائما نقول لكم الباء تدل على الملابسة، تدل على المقاربة، تدل على المصاحبة، تدل على القرب. فلما أريد أن أخبار هذه الأرض ستشيع وستظهر ويعني تبين، ناسب هنا أن لا تذكر معها الباء حتى يكون انتشارها أعظم وأبعد من أن تلتصق بها. يومئذ تحدث أخبارها، أيضا نسبة الأخبار إليها دليل على أن هذه الأخبار هي الأخبار الأهم والأعظم من جهة، من جهة إيش؟ ها من جهة إيش؟ مرتين قلت الموضوع الشمولية، أنه جميع الأخبار، جميع ما يمكن أن 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 تخبر به سيظهر، لن يكون هناك أي خبر أو أي شيء يمكن المطلوب إظهاره لا بد أن يظهر. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الباء هنا قد تكون مصاحبة، قد تكون السببية، حتى السببية عائدة إلى المصاحبة، أي بسبب أن الله أوحى لها، وهذا الدليل على أنها في الدنيا ما فعلت ذلك، في مرحلة الدنيا ما فعلت ذلك، إنما فعلت ذلك لما أراد الله لها أن تفعل. فهذا دليل على أن هذا الكوكب العظيم، هذا الجرم الكبير، هو يمضي بمراد الله. إذا أراد الله أن يخرج أخرج، إذا أراد الله أن يتكلم يتكلم. لذلك لما نسب إليها حدث كبير، إخراج، تحدث، قد يتبادر إلى الذهن كل هذا يحدث من هذا الكوكب، فحتى لا ينصرف التعظيم إلى الكوكب أو إلى الجرم، ذكر الله سبحانه وتعالى أن كل هذا الأمر هو إلى الله، ولم يحدث إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، بأن ربك، ذكر الرب هنا للتدليل على الملكية، فأنت تعرف رب البيت يعني مالكه، رب الدار مالكها، الحاكم فيها، المسيطر فيها، الآمر والناهي إلى آخره. فحتى لأن الموقف هنا موقف سيطرة، موقف قوة، موقف ملك، فحتى يعلم أن هذا الجرم العظيم الذي بغى فيه الناس وعملوا وتجبروا وأسسوا وفعلوا وحدث منه هذا الحدث، هو كله تحت سيطرة قدرة الله سبحانه وتعالى وتحت ملك الله عز وجل. لذلك ناسب ذكر الرب أوحى لها. الحقيقة ذكر الوحي قد يكون فيه أكثر، لماذا ما قال قال الله لها، إيش أوحى؟ قد يكون في جانب اللطافة والخفاء، هذا من جهة. الأمر الثاني عظم التأثير، مع أنه خفي ولطيف إلا أنه عظيم التأثير، لأنه من الله سبحانه وتعالى، رغم أنه في صورة وحي وليس أمر ولا قضاء ولا حكم ولا قول، إنما في صورة وحي، ومع هذا حدث كل هذا الحدث. هذا دليل على أن وهو وإن كان وحيا أي خبرا لطيفا، إلا أنك انظر ما هو أثره على هذه الأرض العظيمة. أوحى لها، لماذا ما قال الله عز وجل؟ قد لا يكون فيه يعني في هو الوحي فيه الخفاء، فيه الخفاء واللطافة، هذا دلالة لغوية يعني. فأنا لما جاء سر لك بشيء ممكن أسمي هذا وحيا، إذا كان خافي الأمر ممكن أن يكون وحيا، يعني يبدو لي أن دلالة الخفاء والأثر العظيم هو الأظهر هنا. أما السرعة والقرب فإن دلالتها تأتي من اللام، فالله عز وجل ما قال أوحى إليها، ولو كان قال أوحى إليها لكان قد يكون هذا الوحي ممتد وزمن طويل وأثر قد يتأخر، لكن لها هذا دليل أولا على المقصد، أن هذا الوحي وحي خاص بها، لأن اللام تعني الاختصاص وتعني الملك، الملك هنا ما له وجود لأن هي لا تملك، إنما الدلالة الأظهر هنا أن هذا وحي خاص بها، وكونها تخصص بوحي من الله سبحانه وتعالى، أيضا هذا دليل على عناية الربانية بهذا الحدث وبما يحصل لهذا الجرم العظيم. طيب، أوحى لها ولم يقل أوحى إليها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، تكرار كلمة يوم أكثر مرة الحقيقة فيها دليل على أن كل ما ذكر من قضية الزلزلة والإخراج والثقل وإلى آخره، كل هذا الوصف العظيم المخيف ليس المقصود منه هو الوصف نفسه، إنما المقصود منه تعظيم ذلك اليوم، تعظيم ذلك اليوم. دائما تذكر الأحداث لأجل شيء يحصل فيها، لأجل زمن يحصل فيها تحصل فيه هي. فيقول الله عز وجل مرة ثانية يومئذ، أي هذا اليوم الذي سمعتم عنه وتحدث فيه الأرض أخبارها ويحصل فيه هذا الزلزال العظيم وهذا الأثقال، هو نفسه يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. هؤلاء الناس الذين قذفتهم الأرض سيحيون بقدرة الله سبحانه وتعالى، يبعثون ويصدرون. والصدور هو العودة من مكان فيه تجمع، مثل الماء، الماء يعتبر مصدر، مكان صدور، مكان ورود من جهة ومكان صدور من جهة. إذا كان الإنسان متجه إليه فهو ورود، إذا كان ذهب من عنده فهو مكان صدور. فلما كانت هذه الأرض هي مكان تجمعهم في الأصل، عبر عن خروجهم منها بالصدور لأن هذا مكانهم، فهم في الأصل كانوا أحياء على ظهرها، ثم بعد ذلك ذهبوا إلى مكان فوردوه وهو بطنها، بعد ذلك سيخرجون، خروجهم منها صدور. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أما هنا ذكر الناس ولم يذكر الإنسان، ذكر الناس ولم يذكر الإنسان سابقا، وقال الإنسان ما لها. الحدث الأول حدث كبير، حدث عظيم، حدث خطير. بالعادة أخواني الكرام لما يحصل حدث كبير وحدث عظيم يكون الاندهاش فردي، بمعنى أنا لا أنظر إلى زميلي ولا إلى صاحبي إذا اندهش اندهش مثله، لا، الحدث من قوة تأثيره يؤثر تأثيرا خاصا في كل إنسان بنفس الحجم الموجود عند الناس كلهم. ولهذا ناسب أن يذكر الإفراد حتى نعلم قدر التأثير في كل إنسان. أما يصدر الناس أشتاتا فإن الإفراد هنا لا يناسب الموقف أبدا، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يكون السياق يومئذ يصدر الإنسان أشتاتا، ما تنفع، لأن الموقف موقف تصوير جماعي، ولأن الموقف موقف تفرق، والموقف التفرق هنا يتناسب معه ذكر الحالة التي يمكن أن تجمل الناس. والناس يوم القيامة على فريقين رئيسين كبيرين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق مؤمن وفريق كافر، ما في فريق ثالث، ما في كما يقول المعتزلة منزلة بين المنزلتين حتى في النار، لا، هو يا في الجنة يا في النار، ما في مكان ثاني، ما في مكان ثاني، يا في الجنة يا في النار، والآيات والأدلة واضحة في هذا. فالناس يصدرون أشتاتا، الشتيت هو يعني دلالة على التفرق، شتى بعد، بعد في جهة وهذا بعد في جهة، فأشتات معناه أنهم يتفرقون. قد يكون هذا يا جماعة إما أنهم يتفرقون في أعمالهم بمعنى مؤمن وكافر، أو قد يتفرقون من تجمعهم هذا فكل يذهب من هول الموقف في جهة، أو تكون على أصنافهم وأشكالهم، فهؤلاء سود الوجوه، هذا بيض الوجوه، هؤلاء يعطون بالأيمان، هؤلاء يعطون بالشمال، الله أعلم. المهم أنهم سيتفرقون من مصدرهم هذا، من مكان تجمعهم، أشتاتا متفرقين، ليروا أعمالهم، أي ليريهم غيرهم أعمالهم. إذن الأعمال تعرض عليهم، هم لا يرونها، يرون هذه الأعمال لا يرونها بمحضهم، إنما يروا هذه الأعمال. ولذلك الأعمال اختلفوا فيها، هل الأعمال نفسها توزن ليراها الإنسان بمعنى أنه يرى الحسنات والسيئات في ميزان؟ نعم، ثبتا في ميزان وله كفتان وتوضع فيه الأعمال. ولذلك قالوا إما أن توزن الأعمال نفسها مثل الآية هذه، ليروا أعمالهم، يرى عمل الإنسان من خير أو شر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إلى آخره، أو يوزن صاحب العمل نفسه العامل. وهذا يستدل عليها بحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما كان في يوم من الأيام عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت ريح وكان هو يعني نحيل جدا، حتى يقولون طوله عدة أشبار قصير ونحيل القدمين، فلما هبت العاصفة كفأته يعني تسقطه من خفة جسده، ما يقدر أصمد أمام الريح، تسقط مرة ويقوم وتسقط مرة ثانية، فضحك الناس عليه يعني من هذا المنظر، فقال تضحكون منه، والله لساقه أو بهذا المعنى أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد، فدل على أنه هو يوزن أو لساقين. هذا دليل، ودليل آخر أن الأعمال نفسها قلنا أنها توزن، وقيل بل الأعمال تشكل في صور توزن هذه الصور، وهذه ورد عليها الموت وهو أمر معنوي لا يرى ولا يمس ولا يحس، ولكن الله عز وجل يوم القيامة يجعله على شكل كبش فيذبح بين الجنة والنار. على كل حال الآية التي معنا واضحة الدلالة أن التي توزن الأعمال والتي يراها الناس الأعمال، المعتزلة لا يرون أن الإنسان يرى عمله، ولكن الصحيح يرى عمله. وأيضا ورد في حديث الصحيفة أصحاب السجلات الذي يأتي بسجلات مد البصر توزن ثم توزن مقابلها لا إله إلا الله فترجح بهن لا إله إلا الله، هذا وزن أيضا للأعمال، لكن هذا وزن لكتاب الأعمال. فكل هذه دلائل على أن هذه الأشياء كلها توزن، فنؤمن بها بأدلتها التي وردت كما يعني جاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآية اللي يروا أعمالهم، فهم يروا أعمالهم. والحقيقة لماذا يرى الناس أعمالهم؟ هذا حقيقة من فضل الله وعدله، وإلا لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم جنة أو يدخلهم نار كان أدخلهم سبحانه وتعالى، ولكنه من عدله سبحانه وتعالى يريهم أعمالهم ويسألهم عنها ويحاسبهم عليها ويرى ويريهم نتائجهم إما إلى جنة أو إلى نار، ويعطيهم وثائقهم التي ينجون بها أو يهلكون بها بالكتب. كل هذا صور عدل يا أخوان، وهذا ما لا يعمل به ولله المثل الأعلى كثير من الخلق. أحيانا كثير من الناس لا يأخذون حقوقهم ولا يحكم بينهم بالعدل، ولذلك من يستحسن بالإنسان أنه يبين للإنسان ما يحكم عليه أو يعني يعطى أكثر من غيرها وغير ذلك، كيف تم هذا؟ فهذا يرى عمله ويقتنع به. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، طبعا لما يروا أعمالهم قد يعني يجي في الذهن أنهم أكيد أنهم سيروا الأعمال العظيمة، أكيد أنهم سيروا الأشياء الكبيرة، أكيد أنهم سيروا، لأن هذا الذي يأتي في العين وهو الذي يملأ العين وهو الذي يتبادر للذهن، لكن لا يتبادر للذهن أن سيكون الاهتمام بالصغيرة الأشياء الصغيرة. وقد ورد هذا في آيات أخرى، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، أول شيء ذكر الصغيرة بعدين ذكر الكبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، مع أن المقتضى العادي عند الناس المعرفة العادية عند الناس أن يبدأ بالكبيرة بعد ذلك أذكر الصغيرة، لأن الكبيرة أعلى وأهم وإلى آخره، ولكن بدأ بالصغيرة للتدليل على أنه إذا كانت العناية بالصغيرة بهذا الحجم فمن باب أولى سيكون العناية بالكبيرة. ومثل هذا عندنا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهؤلاء الذين يرون أعمالهم يتساءلون طيب ما الذي سيحصل، رأينا أعمالنا ما الذي سيحصل، وقد نتساءل في الدنيا نحن ما الذي سيحصل، الذي سيحصل الآتي فمن يعمل، والمقتضى أن يقال فمن عمل، لأن الحديث عن أمر مستقبلي، وهذا الأمر مستقبلي وإن كان مستقبلي لكن الكلمة نفسها فمن يعمل هي تحديث عن أمر سبق، لأن الكلام سيكون يوم القيامة، الأحداث هذه ستكون يوم القيامة، فيكون الكلام فمن عمل حتى يتناسب مع أن هذا كلام يوم القيامة قيل عن أمر في الدنيا فمن عمل. ولكن من أجل شحذ الهمم للعمل جعل الحديث في المستقبل، وكأنه ما زالت الفرصة سانحة لك يا من تستمع هذه الآية وسمعت الأحداث الكبيرة والتعق بها، ترى من يعمل إذا ما زال ما زال الأمر مفتوح لك، اعمل من الآن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وجاءت هذه في صورة الشرط والجواب، والشرط والجواب من يعني من أعظم الأساليب في ربط الشيء بالشيء، ربط الجواب بالشرط. من يعمل يحصل على كذا، من يذاكر ينجح. فإذا أردت أن ترتب شيئين أحدهم على بعض تستخدم الشرط حتى يكون ذلك أقوى في ربط هذا بهذا. فمن أراد أن يرى خيرا، أنت الآن آمنت أنك سترى عملك وترى رؤية العمل يا جماعة ليست سارة دائما. أحيانا بعضهم يقول أنا أتمنى أني لا أرى عملي، أنا أخاف أن يراها الناس، أنا ما أريد أن أراه أنا نفسي. فما بالك إذا كانت الفضيحة أمام الخلائق وأمام العالم وأمام الناس وأمام الخلق أجمعين. فليس كل شيء يحب يعني يراه الإنسان يحب أن يراه، لا، فالإنسان يرى يوم القيامة عمله. فإن أردت أن يكون عملك الذي ترى خير اعمل خير سترى خيرا. يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال، والمثقال يا أخوان الكرام هو الثقل، وهو نوع من أنواع الوزن، والوزن دائما يستخدم فيه شيء ثقل ثقيل حتى يوزن به، فيوضع هذا في شيء وهذا في شيء. وما زالت يعني فكرة الثقل ترى هي الميزان حتى في الموازين الحديثة وغير ذلك، يبقى ثقل الشيء قد يكون هو الجاذب، أو يكون هذا الثقل يسحب الشيء الثاني إلى الأسفل. كل أفكار الموازين مبنية على الثقل. مثقال ذرة، والذرة حقيقة لو جبتها وحطيتها يمكن الموازين الحساسة الآن الحساسة جدا جدا يمكن ما تبين لك شيء. يعني لو جبت لك هباءة أصلا كيف تحصل عليها؟ لو جبت لك هباءة طائرة من الهباءات هذه وقدرت تمسكها بأي طريقة من الطرق ونزلت لك على مقياس من هالمقاييس، جيب لك أحسن مقياس الآن عند الناس يعرفون ميزان الذهب، يقول لك والله ميزان ذهب هذا، والله لو وضعت على ميزان الذهب ما شعر فيها أصلا ولا أظهر لك ولا نتيجة. ومع هذا سيكون الإحصاء يوم القيامة أدق من هذا الذي نحن لا نشعر به، سيكون العمل وإن كان مثقال ذرة. يا أخوان الكرام إذا كان ذلك كذلك يا أخي ما أكثر الأعمال، أنا ما أقول الصغيرة مثال الذرة، يا ما أكثر الأعمال الظاهرة اللي نسبقها، يعني يوميا نحن نفرط بأعمال كثيرة جدا 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 تفوت علينا، وقد نمارس في مقابلها أعمال سيئة لا نلقي لها بالا يوميا، وقد يكون سببها اللسان أحيانا أو الأخلاق أو السلوكيات، ونحن نستطيع أن نفعل. يعني وانت رايح الدوام تستطيع أنك تسبح، تستطيع أنك تهلل، تستطيع أنك تسلم على آدمي، تستطيع أنك تنصح شخص عند إشارة، تستطيع أنك تشوف شيء في ملكوت الله فتعظم الله سبحانه وتعالى. يعني والله لو جلسنا عددنا مهما عددنا ستجد عشرات 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 الفرص لزيادة العمل. والعجيب يا أخوانا الكرام كل ما زدت عمل الخير وإن كان مثقال ذرة هو في الحقيقة كسب من جهة ثانية. كيف يا جماعة؟ سيقل عندك المساحة، أو ستقل عندك المساحة اللي ممكن يكون فيها شر. هذه طبيعة الإنسان، إذا هل يدين هذين ذهما وهل لسان هذا وهل أذنين وهل والعينين إذا ما أشغلتهم بطاعة الله أو شيء نافع هو تلقائي سيكون ينشغل إما في شيء لا فائدة منه أو بشيء يضرك. فأنت أكثر لا يعني لا يكون عندك توقف عند شيء معين. فمن اليوم خلونا نخلي مقياس الذرة هذا لنا، يعني خلونا نبحث عن الأعمال الدقيقة هذه، ومن باب أولى أن نفعل الأشياء الأكبر من هذا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. تقديم الخير على الشر الذي بعده هذا لأن سياق الآية سياق ترغيبي، والمراد هو شحذ الهمة لعمل الخير، وأيضا لأن الخير أفضل من الشر لا شك، يعني الخير أفضل وأعظم منزلة والشر أسوأ. فالمطلوب هو تقديم هذا الأمر الخيري لأن المطلوب الحفز له ليعمل به الناس، والعكس هنا ومن يعمل مثقال ذرة شر يره. نجيء الآيتين على نمط واحد في ترتيب الكلمات وفي نظمها مع تغير في بعض الكلمات خير وشر، أظن ما في إلا الكلمة دي خير وشر دليل على التباين الضخم بينهما، لأن السياق واحد، ترتيب الكلمات واحد، فدليل على عظم التباين بينهم. وإذا كان التباين بينهما بهذه العظمة فأيضا من باب أولى تباين العامل بهما، فإنهم سيكونون مختلفين. هنا نقطة حقيقة جديرة بالاهتمام، وهي هل الكافر سيرى ما عمل يوم القيامة؟ بمعنى أنه كان في الدنيا تصدق، كف المساكين، وقف مع ناس، كان صادق في عملك، كان أمين، هذه أعمال طيبة صح ولا لا؟ هل سيراه يوم القيامة؟ وإن كان هذا الأمر يعني قد لا يعنينا كثيرا، إنما الآية واضحة في الدلالة، المطلوب أن الإنسان يعمل خير ويترك الشر، ويعلم أنه محاسب على الخير وإن كان مثقال ذرة، ويعلم أنه محاسب على الشر وإن كان مثقال ذرة. هذه دلالة الآية واضحة ما فيها شيء، لكن هذه أمور يذكرها بعض المفسرين في هذه القضية. قالوا أما المؤمن فإنه يرى الخير، وأما الذي ستره الله من الذنوب والمعاصي وغفر لها فإنه لا يراه حتى لا يحزنه ذلك، بعضهم يقول هذا. وأما الكافر فإنه لا يرى الأعمال التي عملها في الدنيا بصفة الخير، وإنما هذه أمور تعجل له في الدنيا ويعطى ويستوفي حقه في الدنيا، فيأخذ حقه في الدنيا، فتعجل لهم حسناتهم في مقابل أعمال في الدنيا. أما يوم القيامة فليس لهم شيء، وفي أدلة على هذا كثيرة، إن ما ينفعهم شيء، إنها لم تقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يقل لا إله إلا الله، لم يقل محمد رسول الله، هذه يعني تدل على أنهم ما لهم شيء يوم القيامة، فدل أنهم ما يرون هذه الأعمال. وقال بعضهم بل يرى ولكنها تذهب فتكون عليه حسرة، والمؤمن يرى فلما تغفر له يزداد. على كل حال يعني سواء كان دخل هذا في موضوع الآية أو لم يدخل، المهم هو فهم الآية على هذه الصورة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات موقع الدكتور عويض العطوي.